الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. وصل بنا الكلام إلى الخصوصية الثانية من الخصوصيات التي على ضوئها صحح اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد. وحاصل هذه الخصوصية كما ذكرنا أن الأحكام الشرعية تتعلق بالعناوين، وإذا كان الشيء الواحد له عنوانان فيمكن أن يتعلق الأمر بأحد عنواني والنهي بالعنوان الآخر، ويجتمعان حينئذ بالنسبة إلى المعنون الواحد من خلال عنوانيه المتعددين. ولكن هذا قلنا بأنه يواجه إشكالا، وخلاصة الإشكال كانت وخلاصة الإشكال الذي ذكرناه أمس هو أن الأحكام الشرعية لا تتعلق بالعناوين بما هي، وإنما تتعلق بالعناوين بما هي مطابقة للخارج، بما هي مرآة للخارج، بما هي قنطرة للخارج. وهذا يعني أن الأحكام تتعلق بالخارج في النهاية، غاية ما هناك يكون العنوان واسطة في تعلق الحكم بالمعنون. وإذا كان العنوان مجرد واسطة لتعلق الحكم بالمعنون فهذا يعني أن الأمر قد تعلق بالمعنون، والنهي قد تعلق بنفس المعنون أيضا، لأنه واحد بحسب الفرض له عنوانان. فإذا تعلق الأمر والنهي بنفس المعنوان يتعلقان بما لهما من المبادئ، بما لهما من المصالح والمفاسد، بما لهما من المحبوبية والمبغوضية، فيلزم اجتماع المحبوبية والمبغوضية الفعليتان في شيء واحد، ويكون مبغوضا ومحبوبا في الآن نفسه، ويكون ذا مصلحة وذا مفسدة في الآن نفسه، وهذا غير معقول. هذا الإشكال الذي وصل الكلام إليه أجاب عنه السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأن الأحكام الشرعية وإن كانت تتعلق بالعناوين بما هي مرآة للخارج، ولكن هذا لا يعني سراية الحكم من العنوان إلى الخارج. لماذا؟ يقول قدس الله نفسه الزكية: لأن الحكم لو كان يسري إلى الخارج ويتعلق بالمعنون الخارجي للزم من ذلك محاذير لا يمكن الالتزام بها، ومنها أو أهمها أن الحكم الذي يتعلق بالموضوع الخارجي بالمعنون الخارجي نسأل هل يتعلق به قبل وجوده قبل وجود الموضوع أم يتعلق به بعد وجوده؟ فإن كان يتعلق به قبل وجوده فيلزم تحقق الأمر التعلقي الوجود من غير متعلق، وهذا محاله، فإن الأمور التعلقية الوجود لا يمكن تحققها إلا بتحقق متعلقاتها. فمثلا الإرادة أمر تعلقي الوجود، ما لم يكن هنالك مراد لا يعقل أن تتحقق إرادة، إرادة يعني هناك مراد تعلقت به، فما لم يكن هناك مراد لا يعقل أن تكون هنالك إرادة. كذلك أيضا الحكم أمر تعلقي الوجود، إنما يوجد إذا كان له موضوع. تجب الصلاة فيتعلق الوجوب بالصلاة، يحرم شرب الخمر فيتعلق الحرمة بشرب الخمر، وهكذا يجب الصيام فيتعلق الوجوب، يستحب القنوت يتعلق الاستحباب بالقنوت. فالأحكام الشرعية بطبيعتها أمور تعلقية الوجود، فإذا كانت تعلقية الوجود يستحيل أن توجد قبل تحقق المتعلق. وعلى ذلك فنحن نقول بأن الحكم الشرعي إذا قلنا بأنه يتعلق بالخارج، هل يتعلق بالصلاة الخارجية قبل وجودها أم بعد وجودها؟ إن كان يتعلق بمتعلقه قبل وجوده يلزم من ذلك أن يتحقق من غير متعلق، وهو خلف كونه تعلقي الوجود. وبعبارة أخرى يلزم أن يتحقق الموجود متعلقا بالمعدوم، وهذا غير معقول. وإن قلتم بأنه يتعلق بالموجود الخارجي بالمعنون بعد وجوده يلزم من ذلك طلب تحصيل الحاصل. إذا كان وجوب الصلاة يتعلق بالصلاة بعد وجود الصلاة في الخارج، والصلاة وجدت، فإذا كانت الصلاة قد وجدت لا معنى لإيجادها، إيجابها بعد وجودها يكون طلبا لتحصيل الحاصل. فحينئذ إن قلنا بأن الأحكام الشرعية تتعلق بالمعنونات قبل الوجود يلزم محذور، وإن قلنا بأنها تتعلق بها بعد الوجود يلزم محذور. ولذا لا يمكن القول بأن الأحكام الشرعية تتعلق بماذا؟ بالخارج. فإذا نحن عندما نقول بأن الأحكام تتعلق بالعناوين بما هي مرآة للخارج، فليس مرادنا أن الأحكام تسري من العناوين إلى المعنون الخارجي، وإلا للزم ذلك المحذور، وإنما مرادنا أن الأحكام لا تتعلق بالعناوين بما هي صور ومفاهيم ذهنية محضة. فإن العناوين بما أنها مجرد صورين لا تتعلق بها أحكام شرعية، وإنما الأحكام الشرعية تتعلق بالعناوين بما هي مرآة للخارج. فإن الصورة الذهنية تارة تلحظ بما هي صورة ذهنية، وتارة تلحظ بما هي قنطرة إلى الخارج، بما هي مطابقة للخارج. ومن الواضح أن الأحكام لا تتعلق بالعناوين بما هي صور ذهنية، وإنما تتعلق بها بما هي قنطرة إلى الخارج من غير أن تسري الأحكام إلى الخارج. صار معلوما؟ وبذلك يتضح أن الحكم يتعلق بالعنوان وليس يسري منه إلى المعنون. فإذا كان الحكم يتعلق بالعنوان وليس يسري منه إلى المعنون، هنا عندنا معنون واحد، نعم، ولكن هذا المعنون الواحد له عنوانان. أحد عنواني هو متعلق الأمر بما له من المصالح وبما له من المحبوبية، والعنوان الآخر هو متعلق النهي بما له من المفسدة وبما له من المبغوضية. فإذا تعدد المتعلق لم يجتمع الأمر والنهي بالنسبة إلى شيء واحد. فإذا لا إشكال في أن تعدد العنوان، لا إشكال في أن بل تعدد العنوان لا إشكال عفوا في أن الأحكام متعلقة بالعناوين. وإذا تعلقت الأحكام بالعناوين كفى ذلك لدفع غائلة الاجتماع. ولكن هل يكفي ذلك لدفع غائلة الاجتماع ومحذور الاجتماع على كلا المسلكين المتقدمين واللذين على أساسهما صور التنافي بين الأمر والناهي أم لا؟ تقدم سابقا بأن التنافي بين الأمر والناهي له تصويران، هنالك مسلكان في تصويره. المسلك الأول مسلك الاستبطان، وهو مسلك السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية. ومسلك الاستبطان خلاصته كما تقدم أن الحكم الشرعي إذا تعلق بالجامع، كما لو قال المولى تجب الصلاة فتعلق الحكم بطبيعي الصلاة بالجامع بين أفراد الصلاة، فهنا يحصل تخيير شرعي بين جميع حصص الجامع. إذا تعلق الوجوب بالجامع فإن هذا الوجوب يستبطن عدة وجوبات بعدد الحصص، ينحل إلى عدة وجوبات شرعية بعدد الحصص. فيقول المولى مثلا صلي في البيت إن لم تصلي في المسجد، صلي في الدقيقة الثانية إن لم تصلي في الدقيقة الأولى، صلي في الغرفة إن لم تصلي ماذا؟ إن لم تصلي في مثلا في فناء الدار، وهكذا. فيوجد تخيير شرعي بين جميع الحصص الطولية والعرضية للصلاة. فإذا كان يوجد تخير شرعي بين جميع الحصاص فهنالك عندنا حصة من الحصاص، هذه الحصة هي متعلق للناهي وهي الصلاة في الأرض المغصوبة، فإن الصلاة في المكان الغصبي حصة من حصص الجامع. عندما يقول المولى صلي يعني أنت مخير بالإتيان بين جميع حصص هذا الجامع، وواحدة من حصصه ماذا؟ الصلاة في المكان المغصوب. حينئذ على مسلك الاستبطان يحصل التنافي بين الأمر والنهي بالنسبة إلى تلك الحصة، فإن الأمر من ناحية يتعلق بها والنهي من ناحية أخرى متعلق بها، فاجتمعت المفسدة والمصلحة في شيء واحد والمحبوبية والمبغوضية في شيء واحد. هذا مسلك الاستبطان الذي هو مسلك السيد الشهيد. والمسلك الثاني هو مسلك المحقق النائيني، وخلاصته كانت أن التنافي ليس بين الوجوب المستبطن وبين النهي المتعلق بالحصة، وإنما التنافي بين الترخيص اللازم لإطلاق المتعلق وبين النهي المتعلق بالحصة. وقد أوضحنا ذلك سابقا بأن المولى عندما يقول مثلا تجب عليك الصلاة، فهنا لم يقيد الصلاة بقيد ولا بشرط، بل أطلق لازم هذا الإطلاق في المتعلق، لازمه عقلا الترخيص في تطبيقه على كل حصة من حصصه. ما دام المولى لم يقيد متعلقه فلازم عدم التقييد، يعني لازم الإطلاق هو ماذا؟ الترخيص في تطبيق الجامع على كل حصة من الحصص، ومن تلك الحصص هي ماذا؟ الصلاة في المكان الغصبي مثلا، الحصة التي تعلق بها الناهي، فيحصل التنافي في تلك الحصة لا بين الوجوب المستبطن كما يقول السيد الشهيد وبين ماذا؟ وبين النهي، وإنما التنافي يكون بين الترخيص اللازم للإطلاق وبين ماذا؟ وبين الناهي، بين الترخيص في التطبيق وبين الناهي، إذ لا يعقل بالنسبة إلى شيء واحد أن ينهي المولى عن تطبيق الجامع فيه وأن يرخص في تطبيق الجامع فيه. فهناك عندنا مسلكان لتصوير التنافي، وهذان المسلكان عرضناهما سابقا في الدروس التي مضت وأنتم في حج بيت الله الحرام، قبل الله أعمالكم. بعد ذلك يقال بأنه على ضوء أن الأحكام الشرعية تتعلق بالعناوين وليس التسري إلى المعنونات، فهل هذا يكفي لدفع محذور التنافي على كلا المسلكين، على مسلك المحقق النائيني وعلى مسلك السيد الشهيد، أم لا؟ يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية في حلقته هذا: ينبغي التفصيل بين المسلكين، فإننا لو بنينا على مسلك الاستبطان فإن تعلق الأحكام بالعناوين يكفي لدفع التنافي. لماذا؟ لأن المولى عندما يتعلق أمره بالصلاة، يعني يتعلق بعنوان الصلاة، وعندما يتعلق أمره بالنهي، وعندما عفوا يتعلق نهيه بالغصب، فهو يتعلق بعنوان الغصب. صار معلوما أو لا؟ نتيجة التعلق بالعنوان الذي هو الجامع، نتيجة التعلق بالعنوان هو أن الوجوب المتعلق بالعنوان يستبطن عدة وجوبات بعدد الحصص، تمام أو لا؟ كذلك أيضا النهي المتعلق بعنوان الغصب يستبطن عدة نواهي بعدد الحصص أيضا. فحينئذ نقول عندما يكون عندنا حصة، عندما تكون عندنا صلاة في المكان الغصبي، فهذه الصلاة في المكان الغصبي لها عنوانان: العنوان الأول عنوان الصلاة، العنوان الثاني عنوان ماذا؟ عنوان الغصب، تمام أو لا؟ حينئذ عندما يتعلق الأمر بعنوان الصلاة ويتعلق النهي بعنوان الغصب، هل يتحقق التنافي بينهما ولا يصح اجتماعهما أم لا؟ نقول كلا، لا يتحقق. لما؟ لأن المولى عندما يتعلق أمره بهذه الصلاة في المكان الغصبي لا يتعلق أمره بها بما هي غصب، بما هي حصة مندرجة ضمن عنوان الغصب، كلا، وإنما يتعلق أمره بها بما هي حصة من حصص ماذا؟ من حصص الصلاة. فالوجوب إذا تعلق بالصلاة في المكان الغصبي لا بما هي غصب ليحصل التنافي بين الأمر وبين النهي، فيقال بما هي غصب منهي عنها، فكيف تعلق الأمر بها؟ يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، يلزم التنافي بين الأمر والنهي. لو كان قد تعلق بها بما هي غصب، نعم لصح ذلك، ولكنه تعلق بها بما هي صلاة، صار معلوما. كذلك النهي عندما تعلق بهذه الصلاة لم يتعلق بها بما هي حصة للأمر، لم يتعلق يعني بها بما هي صلاة، وإنما تعلق بها بما هي ماذا؟ غصب. فإذا تعلق الأمر بهذه الصلاة بما هي صلاة، وتعلق الغصب بها، وتعلق النهي بها بما هي غصب. لو تعلق الأمر بها بما هي غصب لاجتمع الأمر والنهي، ولو تعلق النهي بها بما هي صلاة أيضا لاجتمع الأمر والنهي، ولكن الفرض بأن الأمر تعلق بها بما هي صلاة، يعني بما هي حصة
الصوم مندرجة ضمن عنوان الصلاة، لا بما هي حصة مندرجة ضمن عنوان الغصب الذي تعلق به النهي. وكذلك النهي أيضا تعلق بها بما هي حصة مندرجة ضمن العنوان المنهي عنه، لا بما هي حصة مندرجة ضمن العنوان المأمور به. فحينئذ لم يجتمع الأمر والنهي ولم يحصل التنافي بينهما. فعلى مسلك الاستبطان في تصوير التنافي، إذا قلنا بأن الأحكام تتعلق بالعناوين فإن ذلك يكفي لدفع هذا التنافي الذي يصوره مسلك الاستبطان. ولكن هذا التصوير لا يكفي لدفع محذور التنافي الذي يصوره مسلك الميرزا النائيني. لما؟ لأن الميرزا النائيني يقول بأن التنافي إنما هو بين الترخيص وبين ماذا؟ وبين النهي. وبما أن المولى قد تعلق أمره بالجامع تجب الصلاة، فهذا التعلق بالجامع على نحو الإطلاق من غير تقييد يلزمه الترخيص ماذا؟ في تطبيق الجامع على كل حصصه، وواحدة من حصصه الصلاة في الأرض المغصوبة، فيحصل التنافي بين الترخيص وبين ماذا؟ وبين النهي المتعلق بالحصة الخاصة. فعلى مسلك المحقق النائيني يحصل التنافي، لا يندفع محذور التنافي. خب يقال يا سيدنا الشهيد، كما خرجت التنافي ودفعته الذي يصوره على مسلك يصوره مسلك الاستبطان من خلال القول بأن الوجوب المستبطن إنما تعلق بالحصة بما هي حصة مندرجة ضمن عنوان المأمور به، لا بما هي حصة مندرجة ضمن عنوان المنهي عنه. كذلك يقال في الترخيص، الترخيص تعلق بالصلاة لا بما هي غصبا، حتى يقال اجتمع النهي والترخيص، وإنما تعلق بالصلاة بما هي ماذا؟ صلاة. تعلق بالصلاة بما هي مندرجة ضمن عنوان الجامع الذي لازمه الترخيص، الذي استفيد منه الترخيص. وحينئذ النهي تعلق بتلك الحصة لا بما هي مندرجة ضمن عنوان الصلاة، والترخيص تعلق بها بما هي مندرجة ضمن عنوان الصلاة، فأي تناف بينهما؟ هذا الإشكال أجاب عنه بعض الشراح بهذا الجواب، قال الشيخ الأيرواني حفظه الله تعالى: ولا يحق لقائل أن يقول، الشيخ الأيرواني شرح الحلقة، ولا يحق لقائل أن يقول إن الترخيص إذا كان متعلقا بمفهوم الصلاة فهو لا يتنافى مع النهي المتعلق بمفهوم الغصب. وبكلمة أخرى، كما أن المشكلة كانت مندفعة على المسلك الأول الذي هو مسلك الاستبطان، كذا هي مندفعة على هذا المسلك. هذا تقرير الإشكال. والجواب أن الميرزا لا يقول أن أمر أقيم الصلاة يستفاد منه الترخيص في نفس الصلاة، حتى يقال بأن الترخيص متعلق بمفهوم الصلاة، بل يقول إن الترخيص متعلق بالتطبيق، أي بتطبيق مفهوم الصلاة على مصادقه. ومن الواضح أن المولى لا يمكنه أن يقول أنت مرخص في تطبيق مفهوم الصلاة على الصلاة في المغصوب، وفي نفس الوقت يقول أنت منهي عن الغاص. الذي يريد أن يقوله دام ظله دام عزه بأن على مسلك الاستبطان الوجوب تعلق بماذا؟ تعلق بمفهوم الصلاة. الوجوب الحكم تعلق بمفهوم الصلاة، تمام أو لا؟ وانحل هذا الوجوب إلى عدة وجوبات مستبطنة بعدد الحصص، تمام أو لا؟ فحينئذ بالنسبة إلى الحصة التي هي مجمع العنوانين يعني الصلاة والغاص، هذه الحصة تعلق الوجوب المنحل المستبطن تعلق بها بما هي ماذا؟ حصة للصلاة لا بما هي حصة للغاص، فلم يحصل التنافي. بينما على مسلك النائين الترخيص ليس مستفادا من مفهوم الصلاة، وإنما يعني بعبارة أخرى الترخيص ليس مرتبطا بمفهوم الصلاة، وإنما الترخيص مرتبط بماذا؟ بتطبيق هذا المفهوم على مصادقه. فالمولى يقول أنت العقل يقول أنت مرخص في تطبيق هذا الجامع هذا المفهوم على كل مصادقه ما دام قد تعلق الأمر به، ما دام قد تعلق الأمر به على نحو الإطلاق ولم يقيد بقيدين، فالعقل يحكم بجواز تطبيقه على ماذا؟ على كل مصادقه على كل حصصه، وواحدة من حصصه من حصص الصلاة الحصة التي تعلق بها ماذا؟ النهي، وهي الصلاة الغصبية. فهذا الترخيص يجتمع حينئذ مع ماذا؟ مع النهي المتعلق، فلا يحصل دفع التنافي، لا يتحقق دفع التنافي، بل يبقى التنافي على ما هو عليه، يبقى التنافي على ما هو عليه. فإذا لو قلنا بأن الترخيص قد تعلق بمفهوم الصلاة بعنوان الصلاة، حينئذ هذا العنوان ينطبق على هذه الحصة، فتعلق الترخيص به بما هو صلاة لكنه لم يتعلق بمفهوم الصلاة، وإنما تعلق بتطبيق المفهوم على مصادقه، والتطبيق يسري إلى كل الحصص والتي منها الحصة المنهي عنها. قب نقول يا شيخنا الأيرواني الترخيص في تطبيق الصلاة على كل حصصها ترخيص في تطبيق هذا الجامع على كل حصة حصة بما هي حصة للجامع، أو بما هي حصة مندرجة ضمن عنوان المنهي عنه. لا إشكال في أن الترخيص قد تعلق بها بما هي ماذا؟ بما هي حصة للجامع الذي تعلق به الأمر. وأما الحصة التي تعلق بها النهي بما هي مندرجة ضمن عنوان النهي لا يعقل أن يتعلق بها الترخيص. فالترخيص تعلق بالحصة بما هي حصة من حصص عنوان المأمور به، فإذا كان بما هي حصة من حصص المأمور به ارتفع التنافي. لم يرخص فيها بما هي غصب، حتى يقال رخص في الصلاة بما هي غصب فاجتمع النهي والترخيص، بل رخص فيها بما هي صلاة. وتوجيه كلام السيد الشهيد قدس الله نفسه في هذا المورد لا نفهم له وجها، بل الصحيح هو ما بنى عليه السيد الشهيد في أبحاثه العليا من أنه لا فرق بين مسلك الاستبطان وبين مسلك المحقق النائني في هذه الناحية. فكما على مسلك الاستبطان يرتفع التنافي، كذلك على مسلك ماذا؟ على مسلك النائيني أيضا يرتفع التنافي. وهذا ما أشار إليه في كتاب التمهيد في مباحث الدليل اللفظي المجلد السادس صفحة 350. قال: وأما هنا في هذا النحو الثاني، يعني بناء على الخصوصية الثانية التي ذكرناها وهي تعلق الأحكام بالعناوين للمعنونات، فنقول بأنه لا يمتنع الاجتماع حتى لو تم البيانان السابقة، يعني بيان النائيني وبيان الاستبطان. وتوضيح ذلك هو إن البيان الأول الذي نقلناه هناك عن النائيني قدس سره كان حاصله هو أن الأمر بالصلاة ينافي النهي عن الصلاة في الحمام مثلا، لأن معنى الأمر بمطلق الصلاة هو ترخيص المولى بتطبيقها على أي فرد من أفرادها التي منها الصلاة في الحمام أو الصلاة في المكان المقصود، وهذا ينافي مع النهي عن الصلاة في الحمام أو في المكان المقصود. هذا تصوير كلام النائمين. فهذا البيان يقول لو تم كلام النائمين لجرى هناك، يعني بالنسبة إلى الخصوصية الأولى التي فرغنا منها، إلا أنه لا يجري هنا في النحو الثاني، يعني في الخصوصية الثانية، وهو فيما إذا كان الاختلاف بين متعلقي الأمر والنهي بالعنوان، ذلك لأن الأمر بمطلق الصلاة وإن كان معناه ترخيص المولى في تطبيقها على أي فرد من أفرادها بما فيها الصلاة في المقصود، إلا أن هذا لا يتنافى مع النهي عن أصل الغصب كما هو مفروض البحث، حيث أن الأمر تعلق بالصلاة والنهي تعلق بالغصب، وهو عنوان آخر غير الجامع المعروض للأمر، يعني الذي تعلق به الترخيص، وليس حصة من الذي هو الغصب، إذ أن الصلاة في المغصوب شيء وأصل الغصب شيء آخر. فهنا رضوان الله تعالى عليه، وكذلك في تقريرات السيد الهاشمي نفس النتيجة، يبني على أن هذا البيان يعني هذه الخصوصية الثانية كافية لدفع محذور التنافي على كلا التصويرين على كلا المسلكين. فما أفاده بعض الشراح لا يجدي الصحيح هو ما بنى عليه في أبحاثه العليا، وأما ما ذكره في هذه الحلقة من التفصيل بين المسلكين فلا نفهم له وجهان. هم نطبق الوقت، أنت وقتكم ما صار.